وأموالكم، فقال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يعني في الحديث ده في بلدكم هذا، وهذا يعلى على أنه سألوه سألهم عن البلد، وإن كان الحديث ما ذكرش هنا البلد ولكن ذكر في روايات أخرى في البخاري في الحج وفي الفتن، ها في بلدكم هذا. إلا إن الله إن دماءكم وأموالكم، معنى إن دماءكم وأموالكم يعني سفك دماءكم، إن دماءكم يعني سفك في إيه في محذوف محذوف مقدر وهو سفك الدماء. المحرم إيه؟ المحرم سفك الدماء، المحرم سفك الدماء، وحقن الدماء واجب، ودماء المسلمين معصومة. وتشبيه إن دماءكم وأموالكم أيضا وأعراضكم كذلك حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى تشبيه المحرم من الدماء والأموال والأعراض باليوم والشهر والمكان، إيه التشبيه ده؟ إيه وجه الشبه؟ وجه الشبه في عدم التعدي وفي وقوع الهتك، وقوع الهتك، الهتك للدماء يشبه هتك اليوم وهتك الشهر وهتك إيه البلد. فالذي يعتدي على المسجد الحرام ويعتدي على الحرم كالذي يعتدي على دماء المسلمين ويعتدي على أموالهم وأعراضهم، الذي يعتدي على الشهر والذي يعتدي على اليوم كالذي يعتدي على دم المسلم وعرضه وماله. بل قد يكون الاعتداء على دم المسلم أشد حرمة وأشد تأثما من الاعتداء على اليوم والشهر والمكان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال لدم الدنيا لدم إن سفك دم المسلم أشد عند الله من إيه؟ لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، لزوال الدنيا أهون عند الله من إيه؟ سفك دم امرئ مسلم. زوال الدنيا بمقدساتها وأماكنها وشهورها وأوقاتها وأزمانها ومقدساتها وحرماتها، كل ده ذهابه أهون عند سفك دم المسلم أهون عند الله من ذهاب هذا كله سفك دم المسلم. وهذا يدل على إيه؟ حرمة المسلم، حرمة الدم وحرمة العرض، حرمة المال، مال المسلم وهو قوام حياته. فإذا اعتدى إنسان على ماله واعتدى إنسان على ماله بالاغتصاب وبالنهب أو بالخلسة أو بالسرقة أو بالتأميم أو ما إلى ذلك مما يدعى في زماننا هذا زمان الفتن، كل هذا هك يساوي سفك الدم ويساوي اعتداء على الحرم وعلى الحرام وعلى البيت الحرام وعلى الشهر الحرام وعلى يوم النحر وعلى هذه الأيام والأوقات والأماكن المقدسة. واخد بالك؟ كذلك هك العرض، والعرض هو محل الذم والمدح للإنسان. معنى العرض يعني ايه؟ محل الذم والمدح من الانسان، ما يذم به، والله فلان اخلاقه كريمة هذا محل المدح، والله فلان اخلاقه سافلة هذا محل الذم، فلان نفسه نقية فهذا محل المدح، فلان نفسه خبيثة هذا محل الذم. واخذ بالك؟ يعني ما كان من النفس، ما كان في الخلق، ها ما كان في النسب، فلان نسبه مدخول، فلان ابن زنا، فلان اولاده من زنا، يعني كل ده محل الذم والمدح من الانسان، اسمه ايه؟ اسمه العرض. واخد بالك؟ واصل كلمه العرض ماخوذه منين؟ ماخوذه من الارض، الارض في مجاوره في النطق حتى في ايقاع الكلمه وحروفها، في تبادل. لو انت شلت العين وحطيت الالف، واخد بالك؟ ها يعني دي حرف حلق وده حرف حلق، لو انت شلت عين وحطيت الالف بدل عرض تقول ارض، بدل ارض تقول عرض، واخد بالك؟ قالوا اذا لم نذب عن عرضنا لم يزرع، يبقى قصدهم هنا ايه؟ الارض. اذا لم نذب عن عرضنا لم يزرع، يعني اذا لم نذد عن ارضنا ونحميها لا نزرعها، هتبقى في ايد غيرنا. فكأنهم اطلقوا على الارض عرضا وأطلقوا على الأرض أرضا، فالأرض أيضا محل حربة عند الإنسان، هذا ماله وهذا موطنه وهذا مستقره وهذا مسكنه وهذا منتجعه، فالاعتداء عليه اعتداء على ماله واعتداء على حرمه اعتداء على عرضه، واخد بالك؟ فهذا كله محفوظ ومصان ومعصوم. فالرسول عليه السلام يقول هذا الكلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هل المسلمين التزموا بهذه النصائح وهذه القواعد التي وقفهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعيشوا في حياتهم على هذا المنهج، أم أنهم الآن يسفكون دماءهم ويهتكون أعراضهم ويستولون على أرض بعضهم في الأشهر الحرم وفي يوم النحر وفي شهر ذي الحجة، واخد بالك؟ وأنتم ترون هكذا المسلمون يتسافكون في الدماء ويقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض وينهوا بعضهم أموال بعض ويسلك بعضهم أموال بعض دون أن يبالوا بشهر حرام ولا بيوم حرام ولا بمكان حرام ولا شيء من هذا، واخد بالك؟ ده إيه؟ ده دليل على البروق، فسقوا عن أمر ربهم وخرجوا على أحكام الله تعالى. ولذلك رماهم الله بإيه؟ رماهم الله بالذل لأعدائهم، ورماهم الله تعالى بأعداء شرسين فيهم قسوة، ولم يرحمهم لأن هؤلاء الأعداء إذا رأوهم وهم قساة بعضهم على بعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، واتصفوا بكل الصفات الخبيثة في الأمم السابقة، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بهذا، عاقبهم بأن أوقعهم في براثن أعدائهم، ولن يخلصهم مما وقعوا فيه من هوان ومن ظلم إلا أن يرجعوا ويفيقوا إلى منهج الله تعالى وإلى ما رسمه الله تعالى في كتابه وسنة رسوله، وعرفوا الحرام والحلال ووقفوا عند هذا الحد ولم يتجاوزوه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فالذي يتعدى حدود الله هو الجانع لنفسه، هو يستحق كل ما يرضيه الله به من هوان ومن ذل ومن عذاب، ويعني يبعث عليه ناس برضو يبعث عليه ناس يذلوهم ويستعبدوهم بسبب ايه؟ بسبب هوانهم على الله، لانهم هانوا عليه وهانوا على انفسهم، لانهم هم الذين ظلموا انفسهم وهم الذين عادوا انفسهم. يعني حتى كان يقول الصحابي للعدو الكافر، يقول يا عدو الله وعدو نفسه، كان عدو نفسه دي مرادفة لعداوة الله، عدو الله وعدو نفسه، لأن الذي يعادي الله إنما يعادي نفسه ويوقع نفسه في الهلاك والعطب. أظن هذا الحديث يختمه الرسول عليه السلام بقوله وهو يخطب: هذا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. شوفوا حرص الرسول من ناحية الإعلامية، حرص الرسول على أن ما كان له خطر وما يتعاظم الناس خطبه وما يتفاقم إذا ترك هذا الأمر ولم يعه الناس ويحفظوه، الرسول عليه السلام يرى أن في هذا تقصيرا، فكل واحد منكم سمع هذا يبلغ الآخر، كل واحد يبلغ الآخر حتى لا يزعم أحد أنه يجهل هذا الأمر، حتى لا يأتي المسلم يعتدي على المسلم في شهر حرام ويقول أنا ما أعرفش، أنا لا أدري أن هذا شهر حرام، ولا أعرف أن الدم ده يعني صانه الله وأنه دم معصوم، لا، علشان ما حدش يزعم هذا الزعم. فالرسول عليه السلام أمر كل من كان في مجلسه وكل من كان في موقفه وكل من كان في حضرته يسمع هذا الكلام عليه أن يبلغ غيره ممن لم يسمع، ليبلغ الشاهد منكم الغائب رب مبلغ أوعى من سامع، رب واحد يجي يتلقى عنك ويكون أوعى منك واحفظ بهذا الأمر منك، وهكذا كل واحد يتسلسل العلم ويظل محفوظا بالرواية ويظل محفوظا بالنقل ويظل محفوظا بالحفظ، هكذا يكون العلم. وهذا أمر تميزت فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع الأمم، أمة تروي الحديث وتسنده عن أمة قبلها. الرجل يرسل الحديث إلى الطبقة التي فوقه، والطبقة التي فوق ترسل الحديث إلى ما بعدها، إلى المصدر الأول والطرف الأول، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ها واخدين بالنا ولا إيه؟ الحديث الذي بعده باب العلم قبل القول والعمل، نخليه إيه؟ نخليه الجمعة القادمة إن شاء الله. وإذا كان حد له أسئلة في هذا الموضوع يتفضل. نعم، احنا بنذكر المصطلح في ظل ايه؟ في ظل الحديث. يعني احنا عرفنا المعلق وعرفنا المتابعة القاصرة والمتابعة التامة. نعم، ها ترجمة ايه الباب اللي بعده؟ باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، يعني شرح الترجمة كده على الماشي. العلم قبل القول والعمل، العلم له شرف ومكانة فوق العمل وفوق القول. لماذا؟ لأنه هو الذي يصحح القول وهو الذي يصحح العمل. وأي عمل لا يقوم على العلم هو عمل شيط، شيط، عمل فارغ، عمل تافه، عمل لا قيمة له، لا معنى له. أي قول لا يعتمد على العلم هو كلام هراء وهو هذيان ولا معنى له، واخد بالك؟ فلا بد أن يعتمد العمل على العلم والقول على العلم. فكل عمل لا يقوم على العلم عمل لا معنى له، هو كالهيكل العظم الذي لا دم فيه ولا لحم. كل قول لا يعتمد على العلم هو قول هراء، واخد بالك؟ فلذلك الإمام البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، واخد بالك أنت؟ ها؟ قال فاعلم إيه؟ أنه لا إله إلا الله. يبقى العلم بلا إله إلا الله يسبق أن تكون لا إله إلا الله هكذا شعارا أجوف تقوم على جهل لا تقوم على علم. لابد أن تعتمد لا إله إلا الله على العلم بمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واخد بالك؟ فالعلم بلا إله إلا الله علم مقدم على جميع العلوم، لأنه علم بالأصل، ومعنى هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعدين لأنه مدام تعلم أنه لا إله إلا الله، من مقتضيات هذا العلم ومما يؤديه هذا العلم ويفضي بك إليه محمد رسول الله، محمد رسول الله. أما أن تقول لا إله إلا الله دون أن تعلم ملازمها وتعلم ما يستتبعها، فيبقى إيه؟ ما جامدش على علم، ما جامدش على علم، جامد على جهل، واخد بالك؟ فيبقى إيه من مقتضيات العلم بها أن تعلم أن محمد رسول الله هو اللازم الوحيد لمعنى لكلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله ده لازم لا إله إلا الله، واخد بالك؟ ده أيضا من العلم. كونك تعلم أن معنى لا إله إلا الله يعني لا يحكمنا إلا الله، ولا يشرع لنا إلا الله، ولا يرزقنا إلا الله، ولا يخلقنا إلا الله، ولا يشفينا من مرضنا إلا الله، ولا ينقذنا من الهلاك إلا الله، ولا ندعو في الملمات إلا الله. هذا كله إيه؟ معنى العلم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ينفع الترجمة دي يا ناس؟ وبعدين يا أحباب إن شاء الله إيه الحديث يعني عايز نشرحه؟ نشرح، احنا مستعدين نشرح. احنا لا نريد أن نشق عليكم، ونريد قليل دائم خير من كثير من قبل. وده احنا قاعدين هنروح فين؟ ده احنا مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم البركة في العمر والبركة في العلم والبركة في التحصيل، ويجعل لحظاتنا هذه يعني تدرأ عنا الشقاء وتدرأ عنا مساخط الله سبحانه وتعالى، وتجذب لنا رضاه. اللهم اجعلها مجلبة للرضا ومدفعة للسخط، ولا تجعل في مجلسنا هذا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.